لنتخيل للحظة أن هناك فريقاً من علماء الآثار يحفرون بصبر شديد في موقع يعتقد أنه مستوطنة تعود للعصر الحجري السحيق.
صحيح، يعني يتوقعون إيجاد أشياء بدائية جداً.
بالضبط، يتوقعون العثور على دعنا نقول رؤوس سهام صوانية أو ربما أدوات بسيطة مصنوعة من العظام. وفجأة وتحت طبقات من التراب المتراكم عبر آلاف السنين تضرب مجرفة أحدهم جسماً صلباً.
وماذا يجدون؟
يكتشفون شفرة فولاذية متقنة الصنع.
يا سلام، هذا وحده يعني كفيل بأن يحطم كل ما نعرفه عن الجداول الزمنية لتطور البشرية.
تماماً، هذا السيناريو على غرابته هو بصراحة بالضبط الشعور الذي ينتاب من يقرأ بتعمق في بعض النصوص التاريخية القديمة جداً. اليوم ومن خلال تحليلنا المتعمق هذا نحن نغوص في أفكار مأخوذة من المحاضرة رقم 13 من سلسلة تاريخ العهد القديم للباحث روبرت فانوي،
وهي تركز بشكل خاص على الإصحاحين الرابع والخامس من سفر التكوين.
صحيح، وما نسعى لاستكشافه اليوم هو لغز يشار إليه عادة بالتكنولوجيا ما قبل الطوفان. نحن أمام نصوص قديمة تقدم ادعاءات، يعني مذهلة عن التطور البشري المبكر، ادعاءات تتحدى الفهم التقليدي لعلم الآثار وتطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة الإنسان عندما يمتلك قوة التكنولوجيا.
وما يجعل هذا الاستكشاف بالغ الأهمية بصراحة هو أننا لا نتعامل مع هذه المصادر لمجرد سرد تواريخ أو سرد أسماء من الماضي السحيق. هذه النصوص تجبرنا على التوقف والتفكير في كيفية تشكيل معرفتنا بالتاريخ أصلاً.
كيف ذلك؟ يعني من الناحية المنهجية؟
طيب، إنها تطرح تساؤلاً منهجياً عميقة. هل غياب الأدلة الأثرية الملموسة في طبقات الأرض يعتبر دليلاً قاطعاً على أن حدثاً ما لم يقع؟ أو أن تكنولوجيا معينة لم تكن موجودة؟ قراءة هذه المصادر تدفع نحو إعادة تقييم جذرية، يعني لمفاهيم التطور البشري،
وتدعو للتفكير في احتمالية أن مسار الحضارة ربما لم يكن خطاً مستقيماً تصاعدياً كما نتخيل دائماً.
بالضبط، ليس دائماً من الأسفل إلى الأعلى.
طيب، لنبدأ بتفكيك هذا اللغز من جذوره. لكي نفهم الصورة التي ترسمها هذه النصوص لعالم ما قبل الطوفان، يجب أن ننظر إلى التسلسل الزمني لظهور التكنولوجيا.
التسلسل الذي يطرحه النص؟
نعم، لأنه إذا وضعنا هذا التسلسل المذكور في المصادر جنباً إلى جنب مع الجداول الزمنية المحتملة في الأوساط العلمية، سنجد تعارضاً صارخاً، يعني تعارضاً يجعل العقل يتوقف طويلاً.
دعنا نستعرض التفاصيل التي يبرزها الباحث فانوي لنفهم حجم هذا التعارض. بحسب القراءة التقليدية لتطور الإنسان، بدأت البشرية بمرحلة الصيد وجمع الثمار، صحيح؟
صحيح، حيث كان البقاء يعتمد على ما تجود به الطبيعة بشكل عشوائي.
تماماً، لكن النص هنا يقفز مباشرة إلى زراعة منهجية وتدجين للحيوانات في، يعني أبكر مراحل البشرية. يذكر النص أن قايين كان مزارعاً يفلح الأرض، وهابيل كان راعياً للأغنام.
نحن نتحدث هنا عن تحول إدراكي هائل. الزراعة ليست مجرد إلقاء بذور، إنها تتطلب فهماً لدورات الفصول والري واختيار البذور المناسبة.
وتدجين الحيوانات هيئان يتطلب فهماً لسلوك الحيوان وتربيته الانتقائية. هذا ليس سلوكاً بدائياً على الإطلاق.
وهذا التعقيد لا يتوقف عند الزراعة، بل يمتد إلى مفهوم التمدن. المصادر تشير إلى أن أخنوخ، وهو ابن قايين، قام ببناء مدينة.
مدينة في تلك الحقبة؟
نعم، مدينة. بالطبع، نحن لا نتخيل مدينة حديثة بناطحات السحاب، بل يعني مستوطنة قروية دائمة. ولكن هنا تكمن المشكلة. الباحث فينيغن، وبناء على الأدلة الأثرية المتاحة، يقدر ظهور أولى المستوطنات القروية الدائمة بحوالي 5000 سنة قبل الميلاد.
أي أن هذا التطور أثرياً يفترض أنه حدث بعد الطوفان بفترة طويلة، وليس في تلك الحقبة المبكرة جداً التي يصفها النص.
بالضبط، وبناء مدينة يعني وجود تقسيم للعمل وهياكل اجتماعية وموارد كافية لبقاء الناس في مكان واحد دون الحاجة للترحال المستمر بحثاً عن الغذاء.
ومع الاستقرار وتقسيم العمل يظهر التطور الثقافي، وهو ما ينقلنا إلى مستوى آخر من التعقيد. يذكر النص شخصية تدعى يوبال، وينسب إليه ابتكار الآلات الموسيقية.
وتحديداً الآلات الوترية مثل القيثارة وآلات النفخ مثل المزمار.
صحيح، وابتكار آلة وترية ليس مجرد صدفة، إنه يتطلب فهماً للخصائص الصوتية للمواد وكيفية شد الأوتار بدرجات متفاوتة لإنتاج نغمات محددة ومحسوبة.
والأهم من ذلك في رأيي أن وجود الموسيقى وصناعة الآلات يعني أن المجتمع وصل إلى مرحلة من الوفرة الغذائية.
وفرة تسمح بوجود وقت فراغ.
تماماً، وفرة تسمح بوجود أفراد متفرغين للفنون والصناعات الدقيقة، بدلاً من انشغال الجميع بتأمين وجبة اليوم التالي.
وهذا يقودنا إلى النقطة التي تمثل ربما ذروة هذا التناقض الزمني، النقطة التي تتعلق بالصناعات الثقيلة.
إنجاز التعبير.
تقصد تطويع المعالم.
نعم، المصادر تتحدث عن طوبى لقاين الذي وصف بأنه مدرب لكل صانع نحاس وحديد. دعنا نتوقف هنا قليلاً ونشرح آليات هذا الأمر.
تفضل.
العصر الحديدي في منطقة الشرق الأوسط يحدد تاريخياً بحوالي 1200 قبل الميلاد، والمصادر تذكر أن تفوق الفلسطينيين العسكري على الإسرائيليين في تلك الحقبة كان تحديداً بسبب احتكارهم لتكنولوجيا الحديد.
وحتى العصر البرونزي الأقدم يبدأ حوالي 3000 قبل الميلاد. استخراج الحديد وتطويعه ليس كالعثور على قطعة نحاس لامعة وضربها بحجر.
نقطة بالغة الأهمية، استخلاص الحديد من خاماته يتطلب تقنيات صهر معقدة جدا. النحاس يذوب عند حوالي 1085 درجة مئوية، بينما الحديد
يتطلب حرارة أعلى بكثير، أليس كذلك؟
أعلى بكثير، نعم، يتطلب درجات حرارة تتجاوز 1500 درجة مئوية. للوصول إلى هذه الحرارة لا يكفي إشعال نار عادية في العراء،
بل يجب بناء أفران متخصصة.
بالضبط، أفران متخصصة واستخدام منافيخ هواء لزيادة نسبة الأكسجين وفهم كيفية التخلص من الشوائب كيميائيا.
النص يضع هذه التكنولوجيا المعقدة للبرونز والحديد في أيدي أجيال تعتبر من أول سكان الأرض.
طيب، بالنسبة لمن يتابع هذا النقاش ويسمع كل هذه المعطيات المتناقضة مع التاريخ المألوف، هناك تساؤل صعب ولكنه ضروري جدا يفرض نفسه.
ما هو؟ ألا يجعل هذا التناقض الزمني الصارخ النص يبدو وكأنه يميل إلى الأسطورة أكثر من التاريخ؟ إذا كانت هذه التكنولوجيا المتقدمة، خاصة أفران صهر الحديد والمدن، موجودة حقا في ذلك الزمن السحيق، فأين الدليل الأثري؟ أين ذهبت كل تلك الإنجازات؟
للإجابة على هذا التساؤل المنهجي يجب أن نفهم كيف يعمل علم الآثار على أرض الواقع. علم الآثار ليس كتاباً مفتوحاً تسجل فيه كل أحداث الماضي بدقة،
بل هو مجزأ.
مجزأ بشدة، نعم، طبيعة السجل الأثري تتسم بالتجزؤ الشديد. لتوضيح الفكرة، لنتخيل محاولة فهم قصة فيلم سينمائي معقد مدته 3 ساعات، بينما لا نمتلك سوى 4 أو 5 إطارات بصرية عشوائية من الفيلم بأكمله.
تشبيه ممتاز.
غياب إطار يظهر فيه بطل الفيلم لا يعني أنه لم يكن موجودا. الباحث فانوي يؤكد أن عدم اكتشاف الدليل لا يبطل بالضرورة السرد النصي. الأرض نشطة جيولوجيا، والمواد تتحلل، والكوارث الكبرى تمحو مدنا بأكملها.
ومع ذلك، لو أردنا أن نكون متشككين قليلا، بس لحظة، أليس الاكتفاء بالقول إن الأدلة لم تكتشف بعد هو مخرج سهل لتبرير غياب الأدلة؟ هل نمتلك أي إطارات أو شظايا أثرية فعلية تكسر القاعدة وتثبت وجود تكنولوجيا في زمن أقدم من المتوقع؟
نعم، نمتلك، وهذا ما يجعل البحث الأثري مدهشا ومتجددا باستمرار. المصادر تقدم أدلة ملموسة تكسر الجداول الزمنية الصاربة.
مثل ماذا؟
الباحث إتش ستيغرز يشير إلى اكتشاف في آسيا الصغرى، حيث تم العثور على خنجر حديدي داخل مقبرة لحاكم أناضولي.
وإلى متى يعود تاريخه؟
يعود تاريخ هذا الخنجر إلى فترة تتراوح بين 2400 إلى 2200 قبل الميلاد.
واو، هذا وجود تقنية لتطويع الحديد تسبق البداية الرسمية للعصر الحديدي بأكثر من 1000 عام.
1000 عام كاملة.
1000 عام هي فترة كافية لولادة وانهيار حضارات بأكملها، ولكن عندما نتحدث عن القطع الحديدية القديمة جدا، يطرح البعض تفسيرا علميا بديلا.
تقصدين الحديد النيزكي؟
بالضبط. ألا يمكن أن يكون هذا الحديد نيزكيا؟ نحن نعلم أن بعض الحضارات القديمة مثل المصريين القدماء استخدموا الحديد النيزكي المتساقط من السماء قبل اكتشافهم لتقنية صهر خامات الحديد الأرضية بكثير.
هذا الاحتمال وارد دائما ويؤخذ في الحسبان بالطبع، لكن الباحث هايز يضيف مثالا آخر يعمق اللغز.
ماذا وجد؟
يشير إلى العثور على خرز من الحديد في بقايا تعود لمصر في عصر ما قبل الأسرات، وهي فترة تمتد من 4000 إلى 3200 قبل الميلاد.
هذا قديم جدا.
جدا، وسواء كانت هذه القطع مصنوعة من حديد نيزكي استخدم كفضول علمي، أو كانت نتيجة لتقنية صهر استوردت واختفت، أو حتى يعني إنجازا محليا لم يستمر، فإن النتيجة واحدة،
وهي أن الإنسان تفاعل مع الحديد.
نعم، تفاعل معه وطوعه في أزمنة أبكر بكثير مما تفترضه المخططات التطورية البسيطة.
إذن التفسير الذي تطرحه هذه المصادر والذي يشكر بصراحة صدمة إدراكية هو أن النص يشير بوضوح إلى وجود ثقافة بالغة التقدم تقنيا قبل الطوفان،
ثقافة مزدهرة ومتطورة،
البشرية الناجية للبدء من نقطة الصفر تقريبا،
كإعادة تشغيل للحضارة.
تماما، استغرق الأمر آلاف السنين بعد الطوفان ليستعيد البشر تقنيات الصهر والبناء التي كانوا يمتلكونها يوما ما. هذا يعني يغير نظرتنا تماما لتاريخ التقدم، إنه ليس خطا صاعدا دائما،
بل قد يشهد انهيارات تعيد البشرية إلى عصور سحيقة، وهذا الاستنتاج يتطلب تواضعا علميا كبيرا عند التعامل مع النصوص القديمة. لا يمكن التسرع في إطلاق أحكام الاستحالة لمجرد أن قطعة اللغز المادية مفقودة حاليا.
طيب، بعد أن استوعبنا الآليات المعقدة لهذه التكنولوجيا المبكرة واحتمالية وجودها وفقدانها، نصل إلى البعد الأكثر عمقاً في هذه المصادر،
البعد الإنساني والأخلاقي.
بالضبط، ماذا فعل البشر بهذه القوة؟ عندما تمتلك البشرية تكنولوجيا متقدمة، كيف تتعامل معها؟ المصادر توضح لنا من خلال سردها أن البشرية في أعقاب هذا التقدم المادي انقسمت إلى مسارين مختلفين وجذريين.
هذا الانقسام هو جوهر الرسالة التي يحملها النص القديم. لدينا مساران يسيران بالتوازي. الأول هو مسار قايين،
مسار التقدم المادي.
نعم، هذا المسار هو الذي شهد الانفجار التكنولوجي والثقافي، الزراعة، المدن، الموسيقى والمعادن. لكن اللافت للنظر هو كيفية وصف النص للنتائج النفسية والاجتماعية المترتبة على هذا التقدم.
كيف وصفها؟
التكنولوجيا في هذا المسار لم تؤدي إلى رفاهية مجتمعية عادلة، بل أدت إلى الكبرياء والغطرسة والشعور بالاكتفاء الذاتي الذي يلغي الحاجة إلى أي سلطة أخلاقية عنية.
وهذا يتجسد بشكل درامي ومخيف في شخصية لامك الذي يأتي من نسل قايين. لامك هو التطبيق العملي لما يحدث عندما تقع التكنولوجيا المتقدمة في أيدي الغطرسة البشرية.
مثال صارخ فعلا.
لنتخيل الفرق النفسي بين رجل يقف أعزل ورجل يمسك بيده سيفا فولاذيا صنعه توبال قايين. السلاح يغير من سيكولوجية حامله،
يمنحه شعورا زائفا بالألوهية أو السيطرة المطلقة.
تماما. لإيماكا أخذ هذه الابتكارات المعدنية واستخدمها لتعزيز ثقاسة العنف والانتقام المفرط. النص يسجل إعلانه المخيف بأنه سينتقم 77 ضعفاً لأي إساءة مهما كانت صغيرة. التكنولوجيا هنا جعلت العنف غير متكافئ تماماً.
وفي ذات الوقت الذي تضخم فيه العنف بفضل التكنولوجيا، سجل النص في مسار لامك أول حالة لتعدد الزوجات.
ارتبط بعادة وصلة.
صحيح. ولماذا يذكر النص هذا التفصيل؟ لأنه يشير إلى انهيار في البنية الاجتماعية يتزامن مع التقدم التكنولوجي. النموذج الأحادي الأصلي الذي طرح في بداية سفر التكوين تم كسره.
وكأن النص يخبرنا أن امتلاك القوة المادية والتكنولوجية إذا لم يكن مصحوباً بضوابط أخلاقية سيؤدي حتماً إلى استغلال الآخرين
وتحويلهم إلى ممتلكات لتعزيز النفوذ والمكانة.
التحليل هنا يعني يبرز فكرة مذهلة: المصادر لا تشيطن التكنولوجيا بحد ذاتها. الحديد الذي صهره توبالقايين كان من الممكن جداً أن يستخدم لصناعة محاريث تزيد من المحاصيل الزراعية وتقضي على الجوع.
الأداة محايدة.
نعم، التكنولوجيا تطرح كأداة محايدة، لكنها تعمل كمضخماً للطبيعة البشرية. إذا كانت النوايا سليمة، ستضخم الخير، وإذا كانت النوايا كالآن المتضخمة لدى لامك، فإنها ستضخم سفك الدماء والظلم الاجتماعي.
هذا التوصيف دقيق جداً، وبموازاة مسار قايين المليء بالصخب التكنولوجي والعنف، يطرح الإصحاح الخامس مسار شيث.
وما هو المختلف في هذا المسار؟
ما يثير الانتباه في سرد مسار شيث هو الغياب شبه التام لأي ذكر للإنجازات المادية أو التكنولوجية. النص لا يهتم بذكر ما بنوه أو ما اخترعوه.
التركيز ينصب على شيء آخر.
بالكامل، التركيز ينصب بالكامل على الأهمية التاريخية الخلاصية وعلى الاتجاه الروحي والأخلاقي الذي سلكه هذا النسل.
لكن عدم ذكر التكنولوجيا في مسار شيث لا يعني بالضرورة أنهم كانوا يعيشون في الكهوف، صحيح؟ ربما استفادوا من هذه التقنيات، لكن النص ببساطة لا يعتبرها الإنجاز الأهم الذي يستحق التخليد في السجلات.
بالضبط، النص يحدد أولوياته بوضوح، وما دام الحديث عن مسار شيث الوارد في الإصحاح الخامس، يقدم الباحث فانوي ملاحظة منهجية بالغة الأهمية تحذر من سوء الاستخدام.
ما هي؟
أنساب شيث المذكورة لا يمكن ولا ينبغي استخدامها لبناء تسلسل زمني دقيق أو جدول تاريخي مغلق من آدم إلى نوح.
لماذا؟ الكثيرون يحاولون حساب عمر الأرض بناء عليها.
لأن في النصوص القديمة سلاسل الأنساب كانت غالبا ما تتخطى بعض الأجيال، وكلمة ابن قد تعني ببساطة من مثل. نظرا لعدم معرفتنا بطول الفترات الزمنية أو الفجوات المحتملة، فإن استخدام هذه القوائم لحساب عمر البشرية بدقة رياضية هو قراءة تتجاهل طبيعة الأدب القديم.
إذن نحن أمام تناقض حاد بين مسارين: مسار يمتلك التكنولوجيا ويستخدمها لتضخيم الأنا والعنف، ومسار يركز على الاستقامة الروحية وتجاهل الإنجاز المادي كمقياس للنجاح.
تماما.
هذا التباين بصراحة يضعنا أمام سؤال يتجاوز النصوص القديمة ليلامس واقعنا اليوم: ما هي العلاقة المثلى التي يجب أن تحكم تفاعل المعتقدات الروحية والأخلاقية مع التطور الثقافي والتكنولوجي السريع؟
للبحث عن إجابة متوازنة لهذا التساؤل، يستعين فانوي في مصادره بمقال محوري للكاتب والمفكر جي غريشام ماتشين يحمل عنوان المسيحية والثقافة.
مقال إكلاسيكي.
نعم، ماتشين كتب هذا المقال في فترة شهدت تغيرات صناعية وثقافية متسارعة، وكان يحاول إيجاد إطار لفهم كيف ينبغي للعقلية الدينية أو الأخلاقية أن تتعامل مع هذا المد الجارف من التطور. المقال يقدم ثلاث نماذج أو احتمالات لهذه العلاقة.
طيب، لنتأمل هذه النماذج الثلاثة وكيف تفسر سلوكياتنا حتى اليوم. ما هو النموذج الأول؟
النموذج الأول يطلق عليه الخضوع للثقافة أو التبعية المطلقة.
كيف يبدو هذا في الواقع؟
في هذه الحالة يتم تقزيم المعتقد والدين ليصبح مجرد منتج ثانوي يتبع الثقافة البشرية المتغيرة. الثقافة بتكنولوجياتها وأفكارها الجديدة هي التي تقود، والدين يتم تفصيله وتعديله باستمرار ليتناسب معها.
وموقف ماتشين من هذا؟
ماتشين يرفض هذا النموذج كليا، لأن المعتقد في هذه الحالة يفقد صوته المستقل وقدرته على توجيه أو تصحيح مسار الثقافة.
مفهوم. طيب، النموذج الثاني يبدو كرد فعل عكسي ومباشر للنموذج الأول، وهو الانسحاب من الثقافة. نرى هذا بوضوح في بعض المجتمعات التي ترفض التكنولوجيا الحديثة تماما.
نعم، إنه يقوم على الخوف، الخوف الشديد من أن الإنجازات العلمية والثقافية تحمل في طياتها بذور الفساد والانحلال،
فيعزلون أنفسهم.
تماما، يكون الحل هو الانعزال التام وبناء جدران فاصلة عن المجتمع ورفض التكنولوجيا للحفاظ على النقاء الروحي المزعوم.
ولكن بالعودة إلى قصة لامك والحديد، الهروب من الأداة لا يحل المشكلة، لأن المشكلة تكمن في طبيعة الإنسان نفسه وليس في ذرات الحديد.
تحليل سليم.
إذا كان الخضوع يفقد المعتقد قيمته والانسحاب يجعله غير مؤثر، فما هو الخيار الثالث الذي يطرحه ماتشين؟
الخيار الثالث، وهو الخيار الذي يدعمه المقال بقوة، يسمى تكريس الثقافة.
تكريس الثقافة، ماذا يعني عمليا؟
الفكرة هنا ليست الهروب من التكنولوجيا ولا الخضوع لها كآلهة جديدة، بل الانخراط فيها بعمق،
يعني المشاركة في صنعها.
بالضبط، أن تمتلك المعرفة العلمية وتساهم في التقدم التكنولوجي، ولكن بهدف واضح، توجيه هذه القوة وتكريسها لخدمة أهداف أخلاقية وروحية وإنسانية أسمى. إنه تحويل التكنولوجيا من أداة للسيطرة إلى أداة للبناء.
تطبيق مفهوم التكريس يفسر لنا الكثير. ربما هذا هو السبب الذي جعل النص القديم يركز على الجانب الروحي لشيث ويهمش الإنجازات المادية لقايين.
كيف ذلك؟
النص يعيد ترتيب أولوياتنا ويذكرنا بأن ما يبقي الحضارات حية ليس مقدار ما تملكه من تكنولوجيا، بل المبادئ التي توجه استخدام تلك التكنولوجيا. هذا المفهوم يعني حيوي جدا لنا اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والهندسة الوراثية.
عصر لماكي الرقمي، إنجاز التعبير.
يا سلام، وصف دقيق. مبدأ التكريس يدعونا لعدم الخوف من الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت عدم تركه يعمل بلا قيود أخلاقية. نحن مطالبون بتسخير هذه الخوارزميات والبيانات لحل مشكلات مستعصية كالطاقة والأمراض، بدلا من استخدامها كأدوات لزيادة الاستقطاب وتضخيم الصراعات كما فعل لاماك بأسلحته قديما.
حول طبيعة التطور البشري
وقصور المناهج الأثرية أيضا.
نعم، قصور المناهج التي تعتمد فقط على ما تجده مجرفة عالم الآثار، والأهم من ذلك هي تذكير دائم بالوزن الأخلاقي الهائل الذي يجب أن يصاحب أي تقدم تكنولوجي تحققه البشرية.
وبينما نختتم هذا التحليل المعمق، هناك فكرة تفرض نفسها بقوة، فكرة قد تغير نظرتنا لكل ما يحيط بنا الآن.
ما هي؟
المصادر التي ناقشناها تشير إلى احتمالية أن بشرية ما قبل الطوفان بلغت شأناً متقدماً من التكنولوجيا، ثم بسبب كارثة كبرى فقد كل شيء وتبددت الأدلة، مما جعل الأجيال اللاحقة تعتبر تلك الإنجازات مجرد أساطير.
صحيح.
هذا يجعلنا نتساءل، ماذا عن حضارتنا الحالية؟ نحن نعتبر أنفسنا في ذروة التقدم التكنولوجي، ولكن لو تأملنا قليلا سنجد أن معظم إنجازاتنا هشة للغاية.
هشة جدا.
حديدها وتتشقق خلال عقود قليلة مقارنة بالأحجار القديمة.
إنه تصور يدعو للتأمل العميق فعلا. إذا واجهت حضارتنا الرقمية كارثة كبرى مفاجئة، فما هي الآثار المادية التي ستصمد حقا في طبقات الأرض ليكتشفها علماء الآثار بعد 5000 سنة من الآن؟ الأهرامات الحجرية ستبقى، ولكن ماذا عن حواسيبنا وهواتفنا؟
هذا هو السؤال. هل يمكن أن يأتي يوم في المستقبل البعيد جدا يجلس فيه باحثون لقراءة نصوص تتحدث عن مجتمعات كانت تتواصل لاسلكيا عبر القارات ومركبات هبطت على سطح المريخ فيرفضونها قائلين هذه مجرد أساطير ورموزيات قديمة فلا يوجد أي دليل أثري ملموس يدعمها، تماماً كما ينظر البعض اليوم باستخفاف إلى أفران صهر الحديد الخاصة بطوبى القاين. في سعينا الدائم لإثبات تطورنا نبحث دائماً عن الأدلة المادية الصلبة، لكن ربما يوماً ما ستدفن أعظم إنجازاتنا الرقمية والتقنية في ذات الضبابية التاريخية التي ابتلعت تكنولوجيا ما قبل الطوفان، تاركة من يأتي بعدنا يتساءل، هل كنا حقيقة يوماً ما أم مجرد خيال عابر في ذاكرة الزمن؟